قال أبو الحسن المسلم الحجاج رحمه الله ترجمة النووي كتاب حكم الطفائل المغتسلة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن ناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي مراكب عن قال إسحاق أخبرنا سفيان عن الجوبة بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد بن مقبول عن عبد الله بن رابي مولى أمه سلمة عن أبي سلمة قالت قلت يا رسول الله إن امرأة رأيت الله ورأسه فكأنه يؤذي غسل الجنابة قال بعد ما أخفيك تخفي على رأسك فلا تحفيا ثم تفيق من أهلك ما فتكفرين. قال وحدثنا عمرو بن ناقد وحدثنا يزيد بن هارون حارون حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا السيد عن أيوب بن موسى بهذا الإسناد وفي حديث عبد الرزاق فأنت ظهور الحرق والجنابة وقال لأن ذكر بمعنى حديث بن هريرة وحدثنا بن أحمد الثاني قال حدثنا سكر بن عبد قال حدثنا يزيد عن ابن الزريع عن راحل بن قاسم قال حدثنا أيوب بن موسى بهذا الإسناد فقال أفأحده فأرسله من الجنابة ولم يكفي الحاقة. قال وحدثنا ابن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعبد المحسن جميعا عن ابن عبيدة قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن عبيدة عن أيوب عن ابن الزبير عن عبيد بن عمر بن قال بلى عائشة أن عبد الله بن عمرو بن أمر بن يسرى إذا قسمنا أن ننقض رؤوسهم فقالت يا عجبة بن عبد هذا يأمر بن يسرى إذا قسمنا أن ننقض رؤوسهم أفلا يأمرهن أن نحذف رؤوسهم لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بماء واحد ولا أزيد على رأسي ولا يفرغ. قال باب استحباب استعمال المغتسلة من الحاج فرصة للمسجد في موضع الدم. قال حدثنا عمرو بن محمد بن ناقد وابن عمر جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن شمدة عن أمه عن عائشة قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها قال فذكرت انه عدمها كيف تغتسلهن فاخذ فرصة للمسجد وتطهر بها. قالت كيف اتطهر بها قال تطهر بها سبحان الله. واستدرى انصارا ما سفيان بن عيينة بجده على وجهه قال قالت عائشة تذكرت بها الوجه وعرفت ما اراد النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تتبعي بها اذا الدم. وقال ابن عمر في رواية وقلت تتبعي بها اذا الدم. قال وحدثني احمد بن سعيد بن الدارمي وحدثنا حبان حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن امه عن عائشه ان امراه سالت النبي صلى الله عليه وسلم كيف اغتسل عند الظهر فقال خذي فرشة ممسكة فتوضعي بها ثم لكرها حبيب بها. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابراهيم بن المهاجر قال سمعت صبية تحدث عن عائشة ان اسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن حيض فقال تأخذ احداكن ماءها وسدرتها فتتحرر وتسرق حكمه ثم تصب على راسها فتتركه تركا شديدا حتى تبلغ شؤون راسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتتحرر بها. فقالت أسماء كيف تتطهر بها فقال سبحان الله تطهرين بها. فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك فتبرحين نظرت بني وسلم فسألت مع قصر الجنابة فقال تأكل ماء فتطهر وتغسل الطهور أو تمرغ الطهور ثم تصب على رأسها فتشركه حتى تجوع شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة أن النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن بالدين. قال وحدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه وقال قال سبحان الله تفقهني بها واستتر. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي العقاص عن إبراهيم بن معاذ عن صبية بن شيبة عن عائشة قالت دخلت أسماء بنت شكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من الخبث وساق الحديد ولم يكن ليغسل الجنابة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. باب حكم الضفائر المغتسلة. الضفائر ما يعني ما تضرب المرأة شعرها وتجمع بعضه إلى بعض وتجعله ثم شيء واحد أو اثنين أو ثلاثة، وهذا يسمى ضفيرة، وجمعها ضفائر. المرأة لها أن تضفر شعرها، فإذا ضفرت شعرها وأرادت أن تغتسل من الجنابة أو من الحيض أو من النفاس، هل تفك هذه الضفائر؟ نعم، أو تشب عليها الماء؟ فهذا فيه خلاف. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم النساء أنها يعني لا تفك الضفائر، بل تشب عليها مرات حتى يصل الماء إلى أصول الشعر، فذلك يكفي في ذلك ولا يحتاج. وكان عبد الله بن عامر بن العاص يقول لا، لا تفك الضفائر. عائشة أنكرت عليه ذلك وقالت إذا كان يأمر أن تحلق رأسها، أن حلق المرأة ممنوع أن تحلق رأسها، الرجل له أن يحلق رأسها، المرأة لا تحلق رأسها، ممنوع. فهذا معناه باب حكم الضفائر المغتسلة، إيش حكمها؟ أنها لا يلزم أن تحل هذه الضفائر، لا يلزم أن تحل، بل إيه تصب عليها الماء، أول تأخذ مثلا من يدها وتحرك هكذا كلها، ثم بعد ذلك تصب عليها ثلاث مرات، ثم الجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى، وبذلك تطهر، سواء كان من الجنابة وسواء كان من الحيض وسواء كان من النفاس، وإن كان غسل يعني مسنون فمن باب أولى وأحرى أن لا يلزم هذا. فما الدليل على ذلك؟ ساق هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يعني لا تفك ضفائرها وتغتسل مع رسول الله، معنى أن الرسول أقر على ذلك وأن ذلك هو إيه؟ هو المشروع وهو السنة. إيش الدليل؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناخد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمرو كلهم عن ابن عيينة وعن سفيان، وقال إسحاق أخبرنا سفيان، وعن أيوب ابن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، ومعنى المولى قلنا العتيق، عن أم سلمة وهي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت قلت يا رسول الله إن امرأة أشد ضفر رأسي، يعني أشد المطوكة هكذا، طيب أضم بعض إلى بعض أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، صريحا قال لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث عتيات، يعني تحفي تصب على هكذا وتحرك المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثانية، ثم بعد ذلك يعني الجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى، وبذلك طهرت يعني من الجنابة كما أمر الله تعالى، ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتى يطهرن يعني ينتهي دم الحيض، ينقطع دم الحيض، فإذا تطهرن فإذا اغتسلن، هذا طهر الأول انقطاع دم، والثاني الاغتسال من إيه من دم الحيض، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، ثم تفيضين، وهذا فعل من الأفعال الخمسة منصوب إيه بسكوت من تفيضين، زي تقرئين وتكتبين وغير ذلك، يعني منصوب مرفوع بسكوت، وتطهرين كذلك معطوف على المرفوع، مرفوع على الطلاق يعني سكوت النون، ليس معنا مثلا فعل مبني ولا هذا، مثلا مطلقات يتربصن، ما هو زي مطلقات يتربصن مثلا والوالدات يرضعن، هذا متصل بنون النساء ومبني على، اما هذا فعل مرفوع لم تنفي ثبوت النون وتطهرين. ففهم من هذا الحديث ان المراه التي تريد ان تغتسل من الجنابه او من الحيض لا يلزمها ان تحل ضفائر راسها، بل عليها ان تحصل ثلاث مرات، ثم بعد ذلك تصب على جسدها الماء وبذلك تطهرين، كما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ام سلمه. الحديث الثاني قال حدثنا عمرو الناقد وحدثنا يزيد بن هارون حول من الإسلام، وقال حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى في هذا الإسناد وفي حديث عبد الرزاق أفأنقضه للحيضة والجنابة، معنى أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ قال لا، ثم ذكر بمعنى يعني بمعنى ذلك إنما يكفيك أن تحشو على رأسك ثلاث حسيات ثم تسيدين عليك الماء فتطهرين، مثل الحديث الأول. ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة وحدثني أحمد الدارمي وحدثنا زكريا بن عدي حدثنا يزيد يعني ابن زريع عن روح بن القاسم حدثنا أيوب بن موسى بهذا الإسناد قال فأخذه فأصيره من الجنابة، قالت لا، يعني أحل هذا الشعب، قال لا، فأمر الرسول بذلك ولم يذكر الحيض، يعني هذه الرواية ما في أي الحيض وهنا من الجنابة، وهنا ذكر أشياء يعني نقرأ شيء قليل لأنه ما طول بالشرح، يقول لا قلت يا رسول الله إني رأت مشد ظهر رأسي أفأنخذه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحفو على رأسك ثلاث عتيات ثم تفيضين عليه الماء وتطهره. في رواية أفأنخذه للحيض والجنابة، وفي حديث عائشة بنحو معناه قول أشد ظهر رأسي وهو بفتح الضاد مظهر ظهر وإسكان الفاء، وهذا هو المشهور المعروف. وفي رواية الحديث المستفيد عند المحدثين والفقهاء وغيرهم، ومعناه أحكم فتل شعر رأسي، يعني إيه؟ يعني أربطه ببعض وأصله ببعض جدا. وقال الإمام ابن الدربي في الجزء الذي صنفه في لحن الفقهاء من ذلك قوله في حديث أم سلمة أشد ظفر رأسي، يقولون بفتح الضاد وإسكان الفاء، وصوابه ضم الضاد. والإمام النووي يقول لا، هو غلطان، هو بإيه؟ بفتح الضاد ليس بإيه؟ ولكل إنسان قد يصيب وقد يخطئ جواز الأمرين، ولكن كلهم جائز في صحيح معنى. ولكن يترجح ما قدمناه لكونه المروي المسموع في الروايات الثابتة المنتصرة والله أعلم. وقوله تحصي على رأسك، لا تحصي على رأسك ثلاثة، وهي بمعنى الحفنات، ها يعني تأخذ هكذا وتفجر. والحفنة من الكفين، إيش معنى الحفنة؟ من الكفين، من أي شيء كان. ويقال حسيت وحسوت، يعني يجوز أن يكون واوي ويجوز أن يكون يائي، فحسوت يصير يحصي أولا والله أعلم. واسم أم سلمة هند، أفأنقضه للحيض ولم يذكره. وأما أحكام الباب، ومذهبنا ومذهب الجمهور أن الضفائر المغتسلة إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهرة وباطنة من غير نقض لم يجب نقضها، وإذا لم يصل إلا بنقضها وجب نقضها. وهذا يعني كلام يعني أئمة الشافعية. وحديث أم سلمة محمول على أنه كان يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض، لأن إيصال الماء واجب، وحكى عن النقض وجوب نقضها بكل حال. وعن الحسن وطاووس وجوب النقض في غسل الحيض دون الجنابة، ودليلنا حديث أم سلمة وإذا كان للرجل ظفيرة فهو كالمرأة والله أعلم. وأعلم أن غسل الرجل والمرأة من الجنابة والحيض والنفاس وغيرها من الأغسال المشروعة سواء في كل شيء إلا ما سيأتي في المغتسلة من الحيض والنفاس، فهذا يعني غسل الجنابة وغسل الحيض كلها، إلا المرأة في الحيض لازم تأخذ يعني فرصة قطعة من القطن أو من الخرقة وتجعل فيها يعني مسك طيب، إذا مسك موجود فيها ما هو موجود طيب، وتنظف مكان الحيض، ومكان الحيض المراد به الفم. وهناك بعض العلماء يقول المكان الذي أصابه دم الحيض، ومعلوم أن المرأة ما تجعل دم الحيض ما يصيبها في جسمها في وجهها ولا في رجلها ولا في صدرها أبدا، إنما يكون الفرد وما حوله. فلذلك يعني في هذا يعني يصير فيه اختلاف بين أنه يستحب لأن تستعمل فرصة من الماء من نسك، وتقدم بيانه صفة الوصف، يعني فرصة معناها قطع من قطع سرقة أو قطن، وتحط فيه شيء من الطيب وتمسح فرجها وداخل فرجها القريب من من هذا المحل عشان يكون روح، لأن دم الحيض نثب معروف، يعني الرجال يعرفون دم الحيض نزل، ما هو مثل الدماء الثانية فيه نتانة وفيه عفنة جدا، فإذا اغتسلت وطيبت نفسها بالطيب تكون يعني يمكن أشهر للرجل منها، ولما يجي يشوفها فيها رائحة كريهة كمان قد يبطل يعني يجي اتصال بها. فإن ذلك أمر الرسول ذلك في المرأة الحائض، والظاهر كذلك المرأة المغتسة يعني يسن لها ذلك. وأما الجنابة لا، فلا يلزم، لذلك في غسل الجنابة ما قال تأخذ فرصة من يعني من مسكة، فإذا ما وجد المسكة طيب أي طيب موجود في الحاضر وبين هذا. ويستحب أن تستعمل فرصة من مسكة، وقد تقدم بيان السنة بكمالي في الباب السابق، فإن كانت المرأة فيكم لم يجد إيصال الماء إلى داخل فرجها وإن كانت طيبة وجد إيصال الماء إلى ما يظهر في حال خروجها لقضاء الحاجة، يعني عندما تبلغ، لأنه صار في حكم الظاهر. وهكذا نص عليه الشافعي وجماهير أصحابنا. فقال بعض أصحابنا لا يجب على السيد غسل داخل، لأن الإنسان مأمور بغسل ظاهر جسدي، أما الفرد داخله ما لنا شغل فيه. والظاهر إنه ما يظهر من الفرد لا بد أن تغسله وتطيبه بالطيب عشان يزول أثر الرائحة الكريهة، أن دم الحيض يعني نتم. وأما أمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى بنقض النساء المسنة إذا اغتسلن فيحمل على أنه أراد إيجاب ذلك عليهم، ويكون هذا مثل عبد الله بن عمر بن العاص وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المقصرين في رواية الحديث. ولكن هذه الأحكام قد تخفى على الرجال، ولذلك الله أمر نساء الرسول صلى الله عليه وسلم قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، يعني إذا نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية أو آيات في بيت أي زوجة من زوجات الرسول عليها أن تخبر الناس وأن تعلم الناس هذه الآيات. وكذلك الحكمة وهي سنة رسول ومعلوم من لا يعلم يعني كيف اختصار رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجناب أزواج الرسول، لأن الرسول لا يختصر أمام أبي بكر ولا أمام عمر ولا عثمان ولا علي، إنما يختصر أمام عند زوجاته. فلذلك يجب عليهن أن يبيننا كيف اختصالات رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجناب، ولذلك بينا أحسن بيان كعائشة وكأم سلمة وميمونة وغير من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضي الله تعالى عنهن جميعا في إيصال الماء، أو يكون مذهبا له أنه يجب كل حال كما حكينا عن النفع ولا يكون أو ما بلغه الحديث، لأنه ما بلغه الحديث، لأنه ما في إمام بلغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخر، أو ينسى، يعني ينسى العاد، رجل يحفظ حديث نص تمام وبعد يجي يدور عليه ما في، أو إذا كبر سنه كذلك ينسى كثير من الأشياء. فلذلك ويحتمل أنه كان يأمرهن على الاستحباب والاحتياط لا الإيجاب، كل هذا ممكن، ولكن الصحيح أنه لا يجب على المرأة أن تفك أن تحل ضفائر شعرها، هذا هو الصحيح، لأن أزواج الرسول رأينا ذلك أم سلمة وعائشة وغيرهم. ثم ذكر باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسكن، فرصة يعني قطعة من القماش أو من القطن وتجعل فيه مسك وتمر على المكان على فرجها وتزيل ما فيه مثلا من آثار الدم أو من آثار الروائح الكريهة، فإذا كان مسك فبها ونحبت، ما كان مسك نعم طيب غير هذا الطيب. حتى المرأة يعني جاء في الحداد إذا كانت المرأة يعني مرتدة مات زوجها وكانت الحداد 14 يعني أمرها الرسول صلى الله عليه وسلم إذا انتهت من الحيض أن تجعل بخور بخور وتتبخر بهذا عشان يزيل أثر إيه أثر يعني الرائحة الكريهة من دم الحيض، لأن دم الحيض يعني نتن في كرة. وهذا مع باب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك، إيش قطعة من الخطن أو خرقة، إذا دحين مثلا وجد إيه يعني المناديل الحديثة هذه، فهذه كذلك يعني طاهر جدا وتزيل هذه الأثار ثم ترمي هذه. قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمرو جميعا عن ابن عيينة، قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضها، قال فذكرت أنه علمها كيف تغتسل، علمها كيف تغتسل بأن إيه يعني تتوضأ وضوءها للصلاة ثم بعد ذلك تحصو على رأسها 3 حصيات ثم بعد ذلك الجهة للناس، ثم قال تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها. هذا قال الرسول تأخذ فرصة يعني قطعة من إيه من قطن أو من قماش من مسك ويكون فيها مسك فتطهر بها، يعني فتزيل آثار الدم الذي كانت على فرجها أو ما حول فرجها. قالت كيف أتطهر، يعني ما فهم كيف أتطهر، فقال تطهر لي كيف أتطهر، يعني ما في إيش أتطهر معنا سب مويا ولا إيش، فقال سبحان الله. وهذا تعجب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرأة يعني بالغة ما تعرف كيفية ما أتطهر به وكيفية الاغتسال من الجنابة، لو كبيرة صغيرة ما تعرف هذا ما مر عليها، لكن مرأة كبيرة نعم لها زوج أو ما لها زوج يعني على كل حال إذا بلغت يجيها الحيض تعرف، أما طفلة صغيرة يمكن رسولة تعجب من ذلك، قال تطهري بها أمر يعني سبحان الله، واستتر وأشار لنا سفيان، يعني الرسول ترك إيه كيف يقول له، يقول له مثلا خذي قطنة نعم ومسعي فرجي شوية، هذه ما هي لائقة بالرجل مثلا، رسول الله يقول له بقى يعني خذي قطنة وخرقة وجعلي فيها مسك ومسعي فرجي، ما يعني هذا ما هو ذلك، دائما القرآن والسنة والرسول دائما يعبر بتعبيرات في هذه الأشياء يعني فيها يعني ما فيها ظاهر، شو القرآن يعني كل القرآن مثلا يقول مثلا على الجماع يقول يسمي أو لامستم النساء، ما قال وطأتم النساء ولا جامعتم النساء، كل عيدك مع أنه مر علينا يقول أن مسألة الجماع وما يتعلق بالجماع له 1000 معنى لفظ في اللغة العربية، 1000 لفظ منها مثلا جامعة ومنه هناك ومنه لامسة ومنه عدة، يعني حتى بعضهم كانوا يعددها، فالرسول يقول لها هذه المهجة، فعائشة فيما إذا أخذتها فهمت عنه بينها وبينها قال إيه بتأخذ قطعة من القماش وتأخذ نصف وتمسح المكان الذي كان فيه الحلق وأعطيه متينة. فكان الرسول يقول له هذا يعني تقريبا ما هو دائت يعني رجل مثل رسول الله تعالى. وحتى الرجل الحين يجيك مثلا تجي لعالم من العلماء وتسأله مسألة زي هذه إيه بده يقول له كده ما يقول له كده. فإذا ما فهمت يقول له زوجك فهمها فهمها فتفهم. وهذا دليل على أن نساء الأنصار يعني كنا إيه ناس مؤمنات صالحات تسأل عن دينك. اسمها جاءت أم سلمة وسألت هل المرأة يعني ممكن ترى ما يرى الرجل؟ هل المرأة يعني تحتلم؟ فقال الرسول نعم تحتلم. فقالت عائشة بضحك النساء إيش هذا؟ فقال المرأة تحتلم زي ما يحتلم الرجل؟ قالت إذا ضربت هذا كيف يكون الولد مرات يشوف المرأة تحمل يكون الولد اللي تلده أشبه به بالأب أو أشبه بالعم أو بالخال ومرة أشبه. فإذا معنى أن المرأة لها مني وهم كانوا من يكرنوا ولا يزال إلى الآن النساء يمكن ينكرن بعض الأشياء. مرأة دحين تدعي تقول لك لا المرأة مثلا ما لها مني يدعين كذا النساء والحقيقة لا لها مني ولا يمكن كمان حتى ودي لها. إيش الودي؟ الودي يعني ماء الرقيق يخرج بعد البول حكم إيه؟ حكم البول نجس. والنبي ماء رقيق يخرج عندما يلاعب الرجل زوجته نعم أو يفكر في أمر النساء بأن يكون شاب ويفكر في هذا فيخرج. وهذا والمني كذلك يخرج بتدفق. فلازم الشباب وهذا يعرفوا هذه الأشياء ونساء يعني أصحاب الأنصار كنا يسألنا عن ذلك ولا يستحب. فلذلك قال لا سبحان الله واستتر وأشار لنا يعني أشار الرسول لأهل بيته وأشار يعني سفيان أشار سفيان لنا سفيان بن عيين يدي على وجهه يعني إذا قالت عائشة وجذبتها يعني جريتها رفت بها هناك فهم إنك تأخذ خردة وتضع فيها مسك وتمسح المكان الذي كان فيه الحيض. الله يقول يسألونك عن المحيض. إيش المحيض؟ مكان الحيض يعني الفرد. ما قال الفرد أبدا تعبير إيه إذا قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيط. في المحيط يعني مكان الحيض. هذا تقريبا دائما التعبير يعني في الأشياء هذه يعني لا. ولذلك الرسول لما جاء إنسان وقال عنده سنة قال له تعرف السنة أنت؟ بس لعلك أنت بدك يعني قبلت هكذا. حتى بعد ذلك اعترف قال إني وضعت فرجي في فرجها كما يضع الحبل في الإيه بالبيت. عرف انه يعني زنا لانه لا يروح يفهم انه الزنا مثلا الرسول قال مثلا العين تزني. الرسول كده قال العين بل كنت طالع فيها من خوف من الرب قال انه زنا. فالرسول ساله حتى تحقق انه ايه زنا وبعد ذلك امر برجمه. ولو قال انا ما زنيت كان يسيء الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هو يريد ايه عذاب الدنيا قبل وعرفت ما اراد النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تبعي بها اثر الدم يعني مكان الدم في البلد. وقال ابن عمر في روايته فقلت تبعي بها اثار الدم هذا هو يعني مكان الدم وعشان يزيل الاثر الدم اذا كان باقي شيء. ثم بعد ذلك والروائح الكريهه الذي تحصل من دم الحيض. وهنا ذكر يعني الإمام هذا قال قدمنا في الباب الذي أن صفة غسل المرأة والرجل سواء وتقدم بيان ذلك مستوى. والمراد في هذا البيان أن السنة في حق مغتسلة من الحيض أن تأخذ شيئا من مسك وتجعله في قطنة أو سرقة أو نحية وتدخلها في فرجها بعد اغتسالها. ويستحب وهل قبل الاغتسال أو بعد كذلك في خلاف. يستحب من الحيض والنفاس أن تتطيب جميع المواضع التي أصابها الدم من بدنها. وهذا الذي ذكره من تعميم مواضع الدم من البدن غريب لا أعرفه لغيره بعد البحث. يعني يقول أنه يعني مقصود محل الفرد بس إن الدم الحيض ما يجي في رأسه ولا يجي هنا يجي حول الفرد يمكن يحصل هذا. ثم هو ما يعني كده بقوة يخرج الدم الحيض يعني يختلف يعني يكون. ولذلك يقول استعمال النصف الصحيح المختار الذي قاله الجمهور من أصحابه أن المقصود باستعمال النصف تطيب المحل ودفع الرائحة الكريهة. وحكي أقصى أكبر قضاة المارودي من أصحاب موزين أحدهما هذا والثاني أن المراد كوني أسرع إلى عروق الولد يعني إذا كان تطيبت هذا وفعلت هذا واتصل بها زوجها يكون إيه أسرع إلى أن تحدث. وكذلك الرجل لو جاء مثلا وشم منها رائحة كريهة ما يتصل بها مش مغرض. فلما تكون يعني ذلك لا بأس أن المرأة إذا علمت أن زوجها يريد تتطيب وتقابل مقابلة طيبة مثل ما حسن يعني الاختيار. ينتهي الرعب أي ثم الثاني استعملت ما قام مصامه في ذلك من القسط والأظفار. القسط والأظفار هذا الطيب هذا حتى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة الذي تحب على زوجها 4 أشهر و10 أيام إذا انتهت من الحيض تطيب بإيه؟ بقسط والأظفار. وهذا كان القسط والأظفار طيب يعني في الزمن السابق ويمكن إلى الآن موجود لكن نحن ما نعرف. الآن فيها طيب أشياء كثيرة. المرأة حتى لو كانت يعني في الحداد إذا طهرت من الحيض تتبخر عشان يزيل آثار إيه وليس يكتب الإبطال في رواية في الكتاب قوله تأخذ أحداثن ماء وخبرتها فتطهر فتحسن الطيور ثم تصب على رأسها فتدرك ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها أو تطهر بها. وهذا نص في استعمال الفرصة بعد الغسل يعني بعد الغسل بعضهم يقول إيه قبل الغسل. وأما قول أن المراد الإسراع في العلو فضعيف أو باطل لأن هذا شيء إيه من الرب سبحانه وتعالى يهبل من يشاء إناثا ويهبل من يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. لو كان هذا هو كان كل الناس عندما يجون أولاد يساوي هذه الأشياء ومع ذلك إذا ما شاء الله جاء رجل إنه كان عنده مثلا جارية وكان يتصل بها أما يتصل بها وما يبقى تحمل فقال للرسول يعني لو وضعته على الصخر وأراد الله الولد لكان أبدا إن الله على كل شيء إيه قدير حتى الصخر يمكن يصير يجيب ولد ولكن جارت العالم إنه ما يكون إلا بهذا الطريق وذلك أنا قال وهذا لم يسمح لي أحد وإطلاق الأحاديث يرد على التزامه بل الصواب أن المراد تطيب المحل وإزالة الرائحة الكريهة وأن ذلك مستحب لكل مغتسلة من الحيض أو النفاس سواء ذات الزوج وغيرها وتستعمله بعد الغسل فإن لم تجد ممسكا فتستعمل أي طيب وجد فإن لم تجد طيبة مستحبة لاستعمال طين أو لحم حتى الطين معناه ينظف يزيل الكراهة نص عليه أصحابه إن لم تجد شيئا من هذا فالماء كاف لها لكن إن تركت الحضير مع التفضل منه كل على وإن لم تتمكن فلا كراهة في حقه والله أن الله لا يكلمه. وأما الفرصة فهو الفرصة بكسر الفرصة الفرصة بكسر الفاء الفرصة بكسر الفاء وإسكان والإصطاد المهملة وهي القطعة والمسك لكسر الميم وهو الطيب المعروف هذا هو الصحيح المختار الذي رواه وقاله المحققون وعليه الفقهاء وغير من أهل العلم وقيل من ممسك بفتح الميم وهو الجلد أي قطعة جلد فيها شعر وهذا كذلك يعني ذكر القاضي عياض أن فتح الميم هي رواية الأكثرين وقال أبو عبيد بن قتيبة هي فرصة من مسك هي بقاف مضمومة فرصة يعني ضارب قربة قربة من مثل قاف مضمومة وضاد معجمة يعني بعض يقول فرصة وبعض يقول فرصة والمعنى قطعة من جلد وهذا كله ضعيف والصواب ما قدمناه ويدل عليه الرواية الأخرى المذكور في الكتاب فرصة فرصة من مسك فرصة ممسكة ويغلم الميم الأولى وفتح الثانية وفتح السين المشددة أي قطعة من قطن أو شوك أو سرقة مطيبة من مثل ما قدمنا بيان والله أعلم. وقول تطهر بياسه وبها وسبحان الله قد قدمنا أن سبحان الله في هذا المواضع وأنسان يراد به التعجب وهذا كذلك الرسول قال سبحان قال لأبي هريرة لما يعني استثرى عن رسول الله وذهب وابتدى قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس والتعجب في اللغة العربية كثير إنما التعجب في اللغة النحو له صيغتان ما أفعله وأفعله هذا يقول في النحو بس وأما هذا كل شيء الله أكبر الرسول قال مرة لما مر على ناس من أسلم الحديث يجعل لنا ذات أنواس كما لهم ذات أنواس قال الله أكبر إن أسلم كنتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم أكبر هذه إيه؟ يعني بني بحسان أهل البلاغة يعني أهل البيان وهذا يمكن وأما النحو لا ما أفعله وأفعل به هذا بس صيغة التعجب هنا قال هي جواب ابن الشيء واستعظام وكذلك يجوز عند التسقط على الشيء والتذكر وفيه استحباب استعمال الكنايات فيما يتعلق بالعورات يعني استعمال الكنايات قال تطهري قال له مثلا خذي هذه الفرقة وضعيها في ايه نظفي مكان القلب او فرجك ما قال له الرسول بهذا الكلام قوله صلى الله عليه وسلم تتبع آثار الدم، قال إنه يعني به الفرد. أي تتبع هذا يعني الفرد، وقد قدمنا عن أنه قال أخطأ في موضع أصاب الدم من بدن يعني بظاهر حديث حد كله. هذا تقريبا هو وهو رأس الحيض وهو المحيض وهو الحيض، وقد تقدم بيانه واضحا. تأخذ كل ماء وسبرتها فتطهر فتحسن الفهود، ثم تصب على رأسها فتضربه دلكا شديدا، ثم تصب عليها الماء. قال القاضي رحمه الله التطهر الأول تطهر من النجاس، وما نسى من دم الحيض. وهكذا قال القاضي الأول، والله أن المراد بالتطهر يعني، لأن الرسول علم أن الإنسان إذا أراد يغتسل من جنابة أول يغسل ما أصابه من الأذى، مر أحاديث كده، ثم بعد ذلك نعم يغسل يده، ثم يتوضا وضوءه للصلاه، سواء يغسل رجليه او يأصر رجلين بعدما ينتهي، كل هذا جائز. فاذا التطهر الاول معنى الوضوء، والتطهر الثاني معنى الاحتساب تحميم الجسد. يصير الاحاديث كلها ماشيه على طريق واحد، وهذا معنى ما يقوله. قال ان المراد بالتطهر الوضوء كما جاء في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قدمنا في اول كتاب الوضوء بيان معنى تحسين الطهر وهو اتمامه بهيئات. فهذا المراد بالحديث، وقالوا حتى تبلغ شؤون رأسها، يعني ايه؟ يعني الجلدة التي في ايه؟ في الجمجمة، في جمجمة الرأس، لازم كده تحرك هذا حتى يصل الماء الى اخر يعني الشعرات اللي فيه. فاذا ما كان ما يصل لازم تحمل الدقائق. شؤون رأس في عظم الجلدة وهو مجتمع شعب عظامها، الواحد منها شأن. قالوا قالت بأنها تفضي ذلك، اي تتبعين آثار الدم. معناه قالت لها كلاما خفيا، يعني فيما بينها وبين عائشة، فخامت عائشة إنها تفعل مثل هكذا وكيف تطرق. قال سبحان الله، فقالت كأنها تفعل ذلك تتبعين آثار، تتبعين آثار الدم. وسألته عن غسل الجناب، وقال تأخذين ماء وتطهر وتحسن الطهور، يعني تتوضأ أول ثم بعد ذلك الطهور، أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتضربها حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة نعم النساء نساء الأطفال. وهذا النعمة إنشاء المدح، نساء الأطفال هذا المخصوص لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، وهذا يعني ثناء لنساء الأنصار. وعلى كل مسلم ومسلم أن يسأل مثل ذلك. حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه، وقال قال سبحان الله تطهر به واستتر، يعني الرسول تركها يعني تركها، وبعد عائشة فهمتها كيفية هذا الأكل. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي الأحوص عن إبراهيم عن ابن وهاج عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت دخلت أسماء بنت شك، أسماء بنت شك وهي من الأنصار، هي المرأة التي سألت أول، هنا قال امرأة، هنا بيّن اسمها، بنت شك على رسول الله، فقالت يا كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت إلى الحيض، كيف تغتسل أي مرأة مسلمة إلى طهرت من الحيض. فقال لها الرسول وساق هذا الحديث أنها تأخذ يعني فرصة من ممسكة وتتطهر بها، ومعنى تنسيار مثل الحديث هو لم يدخل فيه غسل الجناب، يعني لم يدخل فيه غسل الجناب. وهنا ذكر كذلك باب المستحاضة في غسلها وصلاتها. باب المستحاضة، ايش المستحاضة؟ الماء الذي يجري من المرأة يعني من فمها في غير ايام الحيض وفي غير ايام في النجاسة، لان الحيض تعريفه معروف. الحيض في اللغة العربية يعني حاض الداء الوادي معناه سال، هذا معناه يقول العرب يقول حاض الوادي معناه جاء سيل وصار الوادي ويسمى حيض عندهم. والحيض في الشرع يعني هو دم جبلة وطبيعة، نعم خلقه الله يعني لإنشاء الجنين وتربية الجنين في الرحم، وهو ما هو مرض. يعني المرأة إذا حاضت ما تروح للطبيب، شيء عادي، نهار ما توصل 13 سنة 12 سنة 14 سنة ما تشوف نفسها أول مرة، يمكن تنفجع ايش جري بالبصيلة، لكن بعد ذلك خلاص تعمل شيء عادي، دم زي ما تبول وزي ما تتغور، يعني بس انه الغور والغاية يمكن يوميا، وهذا لا في الشهر مرة او بعد 13 يوم او بعد 12 يوم، هذا هو يعني بس الفرق بين هو بين الحيض وبين ايه. اما الاستحاضة لا، فهو دم يعني يجري من المرأة في غير ايام الحيض، وهذا ايه يعني دم علة وفساد. هي المرأة يعني وفين يخرج؟ قال هذا يخرج من ايه؟ يعني من قعر الرحم الحيض، وهذا يخرج من قعر يعني من عرق يسمى العادل، يعني قبل الصحابة يأخذ من عرق يسمى العادي، معروف يمكن الأطباء يعرفوه، نحن بصورتنا ما عندنا في هذا، ما إنما هكذا الفقهاء، هذا يخرج من قعر الرحم، وهذا يخرج من عرق يسمى العادي. فإذا المرأة بعد ما انتهت من الحيض، كيف المصعدة مثلا كانت لا أول ما جهل كانت تحيض سنة سنتين، وفي سنة من السنوات حالت 7 أيام أو 6 أيام واستمر بها الدم، هذا يسمى إيه؟ اجتساعي، تختسل نعم وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها وتبعد المدة التي كانت. فإذا غلق الشهر ضربة هي فرض يجري منها الدم، لما يجي أيام الحيض مثلا كانت هي تحيض في إيه؟ في أول الشهر كل مرة أو في وسط الشهر أو بعد 10 أيام، فإذا جاءت بطل الصلاة ولا يقربها زوجها حتى تغلق الأيام حقت الحيض حتى إلا كانت تحيض أول، ثم بعد ذلك ترجع نعم وتصوم وهكذا يعني. فهذا هو دم الإسعاد. إذا دم علق يمكن دحين الطب الجديد يقول إيه؟ يعني نزيف، يسمونه نزيف، ويجب على المرأة تذهب إلى الطبيب إلى يعني مستشفى الولادة ويرشدوها أو يعطوها أدوية عشان يوقف هذا الدم. وقد حصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من النساء استخدمة، يعني ممكن 4 أو 5 منهم، يعني أخت زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، بنت جحش وغيرها من النساء الآن، وكنا يسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لنا الرسول يعني إنما دم حيض، إذا جاء دم حيض اترك الصلاة، وإذا انتهى صلي وصومي وفعلي كل ما تشاء. وهذا البحث يعني تقريبا وشموش ذكر الأرجمات. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش، هذه من إحدى النساء الصحابيات الذي أصابهن دم الإصطحاب، فقالت يا رسول الله إني امرأة الإصطحاب فلا أطهر، يعني يجري الدم مني طول الشهر أو طول السنين استمرار، يعني أما دم الحيض فمعروف 5 أيام 6 أيام. وتقدم لنا يعني دم الحيض كم مدته، في خلاف بين الأئمة وبين العلماء، المالكية يقول يعني ولو دفع واحد، الحنابلة يقول يعني إيه يوم وليلة، الظاهر الثانية ما يمكن الإمام المستحيل يقول لنا عنه، هذا عشان نعرف قدي إيه، يعني دفع واحد لو انتهى وانقطع خلاص تغتسل وتصلي وتصوم، هذا لك يقول لا أقل الحيض يعني يوم وليلة، وأما الاستحاضة فلا، وكذلك المئة. فلا أطر أفأدعو، فقال لا إنما ذلك عرق، إيش عرق سماه يا العلماء؟ عرق يسمى العرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، لا أقبلت يعني متى كانت تحيض؟ أول الشهر خلاص، يوم 2 في الشهر 4 في الشهر 5 في الشهر 10 في الشهر 15 20 تدع الصلاة. وإذا أدبرت تغسلي عنك الدم وصلي، يغسل عنها الدم هذا وتصلي، وإذا تستطيع أن تؤخر الظهر إلى العصر وتغتسل وتصلي الظهر مع العصر، ثم تأخر المغرب شوية إلى العشاء نعم، وتجمع المغرب مع العشاء تغتسل وتصلي، وهذا على وجه الندب، لكن لازم تتوضأ لكل صلاة وتوضأ، سيأتي نحن أحاديث توضأ لكل صلاة، يعني ما تتوضأ مرة وتصلي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء لا، أو وهذا سيبينه. فأدبرت هذا إذا معنى دم الاستعادة هذا دم مرض، فهي الدم يجري منها وتصلي وتصوم ويأتيها زوج إذا أراد جامعة له حلال، وإذا أدبرت فجاء وقتها فهذا معنى تقريبا. وذكر هنا يعني نقرأ الشيء الذي قاله الإمام النووي في هذا لعلنا نستفيد جميعا من هذا. يقول إن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها قالت يا رسول إني امرأة مستحاضة فلا أطهر أفأدع، فقال لا إنما ذلك عرق وليه، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وفيه غيره من الأحاديث، قد قدمنا أن الاستحاضة جريان الدم من فرد المرأة في غير أوانه، هذا تعريف إيه الاستحاضة، وأنه يخرج من عرق يقابله العازل، هذاك يخرج من قعر الرحم، ومعدل بخلاف دم الحيض فإنه يخرج من قعر الرحم. أما حكم المستحاضة فهو منصوص في كتب الفقه أبسط أحسن بسط، يعني كتب الفقه أي مذهب من المذاهب الأربعة وغيرها في الفصول. فأنا أشير إلى أطراف من مسائلها، فأعلم أن المستحاضة لا حكم الطاهرات في معظم الأحكام، فيجوز لزوجها وطأ في حال جريان الدم عندنا وعند جمهور العلماء، حكام المنذر في الإشراف علي بن عباس بن المسيب والحسن البصري وعطاء وسعيد بن جبير وقتادة وحماد بن أبي سليمان وذكر بن عبد الله المزني والأوزاعي والثوري ومالك وإسحاق وبثور قال ابن المنذر وبأبي أقول قال وروينا عن عائشة رضي الله عنها قالت لا يأتيها زوجها. وبه قال النقعي والحكم وقرئ ابن سيرين بعضهم يقول أنه ما يأتيها مهر وهذا كذلك قوله. فقال أحمد لا يأتيها إلا أن يطول ذلك يعني يصير مدة طويلة والرجل ما يمكن يصبر عن اتصال بزوجته أبدا. وفي رواية عنه رحمه الله أنه لا يجوز وطئها إلا أن يخاف زوجها العنت يعني أن يقع في الزنا. والمختار ما قدمناه عن الجمهور والدليل عليه ما روي عن عكرمة عن حمنة بنت جحش أنها كانت مصحابة وكان زوجها جامعة رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما بهذا اللفظ إسناد حسن. قال البخاري في صحيح قال ابن عباس أن الصحابة يأتيها زوجها إذا صلت الصلاة إذا صلت الصلاة أعظم الصلاة أعظم إذا الله رخص لها أن تصلي إذا كان زوجها باب أولى وأحرى أن يكون والصوم وغيره فكذلك الجماع لأن التحريم إنما يثبت بالشرع ولم يرد الشرع بتحريمه ما في حديث أو آية أن الرجل لا الله نهى المرأة الحيض قال يصلونك عن المحيط كل وأذن ما دام وأما الصلاة والصيام والاعتكاف وقراءة القرآن ونص المصحف وحمله وسجود التلاوة وسجود الشكر ووجوب العبادات عليها فهي في كل ذلك تطهر وهذا مجمع عليه. وإذا أرادت المستحاضة الصلاة فإنها تؤمر بالاحتياط في طهارة الحدث وطهارة النجس فتغسل فرجها قبل الوضوء والتيمم إن كانت التيمم وتحشو فرجها بقطنة أو خرقة رفعا للنجاسة أو تقليلا لا فإن كان دمها قليلا يندفع بذلك وحده فلا شيء عليه وإن لم يندفع شدت مع ذلك على فرجها السائد حفاظ الذي يجعلها النساء الأمهات لأطفالهن صرقة ويتشد على وصلها صرقة أو خيطا أو نحي على صورة التكة بداء من هنا ومن وراء على وتدخلها بين فخذيها وإليتيها وتشد الطرفين من سرقة التي في وسطها أحمر أقدامها عن سرتها والآخر خطها وتحت من ذلك الشد وتلصق هذه الخطة المشددة بين الفخذين بالقطنة التي على الفرد إلصاقا جيدا وهذا الفعل يسمى تلجما واستشهارا وتعصيبا. قال أصحابنا وهذا الشد والتلجم واجب إلا في موضع أحدهما أن يتأذى بالشد ويحقها اجتماعه الدم فلا يلزمها لما فيه من الضرر. الثاني أن تكون صائمة فتترك الحج في النهار وتختصر على الشد فيه ويجب تقديم الشد والتلجم على الوضوء وتتوضع عقيب الشد من غير إمهال. فإن شدت وتلجمت وأخرت الوضوء وتطاول الزمن ففي صحة وضوءها وجهان يعني زي هذا يصير يعني زي ما إلا معاه سلس البول والذي معاه سلس الريح متى يتوضع إلى دخل وقت الصلاة كده يعني أنه لا يصح إذا ولها أن تصلي بعد فرضها ما شاءت من النوافل لعدم تفريجها ولتعذر الاحتراز عن ذلك. وأما إذا خرج الدم لتقصيرها في الشد أو زالت الإصابة عن موضعها لضعف الشد وزاد خروج الدم بسبب إنه يبطل طهرها فإن كان ذلك في أثناء الصلاة نفلت وإن كان بعد فريضة لم تصح النافلة لتقصيرها. وأما تجديد غسل الفرج وحشوه وشده لكل فريضة فينظر فإن زالت الإصابة عن موضعها زوالا له تأثير أو ظهر الدم على جوانب العصابة وجب التجديد. وإن لم تزل العصابة عن موضعها ولا ظهر الدم فيه وجهان لأصحاب أصحابها وجوب التجديد كما يجب تجديد الوضوء. ثم أعلم أن مذهبنا أن المستحاضة لا تصلي بطهارة واحدة أكثر من فريضة واحدة مؤدئة لازم يكون صلاة توضع زي اللي معاه سلس البول أو سلس الريح وغير ذلك. وحكي مثل مذهبنا عن عروة بن الزبير وسفيان الثوري عن عروة هذا من التابعين أحد الفقهاء السبعة وسفيان بن أئمة وأحمد وأبي ثور وقال أبو حنيفة طهارتها مقدرة بالوقت وتسمي في الوقت بطهارتها الواحدة ما شاءت من فرائض الفائدة. وقال ربيعة ومالك وداود دمة الصحابة لا ينقض الوضوء فإذا طهرت لا تسمي بطهارتها ما شاءت من فرائض إلى أن تحدث بغير الاستحاضة يعني خلاص يعني وهذا الصحيح هو الأول أنها تتوضع لكل الله ولا يصح وضوء المستحاضة لفريضة قبل دخول وقتها ما تتوضع إلا لما يؤذن الظهر تتوضع لما يؤذن العصر كذلك والمغرب كذلك وجاء في حديث السنة أنها يعني كذلك تغتسل والاغتسال سنة الوضوء هذا واجب والاغتسال تأخر الظهر مع العصر ثم تغتسل وتصلي الظهر ولا وكذلك تأخر المغرب وشوية ثم تقتسم وتصلي المغرب مع العشاء فإن أخرت أن توضع في أول الوقت وصلت في وسطه وضع إن كان أخير الاشتغال بسبب من أسباب الصلاة كسفر العورة والآذان والإقامة. آذان المرأة ما يعني المعروف أن المرأة ما والإقامة اجتهاد في القبلة والقيام إلى المسجد الأعظم والمواضع الشريفة والسعي في تحصيل سترة تصلي إليها وانتظار الجمعة والجماعة وما أشبه ذلك جاز على المذهب الصحيح المشهور. فأن ذهبت إلى المسجد تنتظر في الشرق ما تلوث المسجد ولنا وزن أنه لا يجوز وليس بشيء. أما إذا أخرت بغير سبب من هذه الأسباب وما في معناه ففيه ثلاثة أوجه الصحة لا يجوز وتبطل طهارتها والثاني يجوز ولا تبطل طهارتها ولا أن تصلي بها ولو بعد خروج الوقت. الثالث لها التأخير ما لم يخرج وقت الفريضة إن خرج الوقت فليس لها أن تصلي بتلك الطهارة لازم تتوضأ مرة ثانية. فإذا قلنا بالأصح فإن أخرت لا تستبيح الفريضة فبادرت فصلت الفريضة فلا أن تصلي النوافل ما كان وقت الفريضة باقيا. فإذا خرج وقت الفريضة فليس لها أن تصلي بعد ذلك النوافل بدون الطهارة على أصح الوجهين والله أعلم. قال أصحابنا وكيفية نية المستحاضة في وضوئها أن تنوي استباحة الصلاة ما تنوي رفع الحدث لأن الحدث ما ارتفع استباحة زي المتيمم ولا تقتصر على نية رفع الحدث ولنا وجه أنه يسيء الاقتصار على نية رفع الحدث. ووجه ثالث أنه يجب عليها الجمع بين نية استباحة الصلاة ورفع الحدث الصحيح الأول فإذا توضأت المستراحة الصلاة ثابت والمقارن للطهارة دون المستقبل والثالث يرتفع الماضي وحده. واعلم أنه يجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلاة على المستحاضة أنه لا يجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلاة ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها ثم ينقطع حيضها لأنه لا بد يجيها الحيض بعد ذلك ولا وقت الحيضة. وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف وهو مروي عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم وهو قول عروة بن الزبير وأبي سلمة. وهذه عادة العلماء أول يجيب أقوال الصحابة وبعدين يجيب أقوال التابعين وبعدين يجيب قول الأئمة هذه يعني تقريبا الصراحات قال قول عروة بن الزبير وأبي سلمة وعبد الرحمن ومالك وأبي حنيفة وأحمد وروي عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء بن أبي رباح أنهم قالوا يجب عليه أن تقتصر بكل صلاة وصحيح أن أرسل. وروي هذا أيضا عن علي وابن عباس وروي عن عائشة أنها قالت تقتصر كل يوم غسلا واحدا وعن المسيب قال تقتصر من صلاة الظهر إلى صلاة العصر دائما والله أعلم. ودليل الجمهور أن الأصل عدم الوجوب فلا يجب إلا ما ورد الشرع بإيجابه ولم يصح عن النبي أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع حيضها طول عنها إذا أقبل فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي إذا فدع الصلاة وإذا أفغتسل وليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل. وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود والبيهقي وغير أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل فليس فيها شيء ثابت يعني كل أحاديثها قد بين البيهقي ومن قبله بعضها وإنما صح في هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن أن أم حبيبة بنت أجحش رضي الله تعالى عنها استحيضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل عند كل صلاة هذا من عنده. قال الشافعي رحمه الله وإنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي وليس فيه أنه أمر أن تغتسل لكل صلاة أن تغتسل وتصلي وليس فيه أنه أمر أن تغتسل لكل صلاة. قال ولا شك أن إن شاء الله تعالى أن غسلها كان تطوعا غير ما أمرت به وذلك واسع لا هذا كلام الشافعي ونفسه وكذا قال شيخه سفيان بن عيينة والليث بن سعد وغيرهما وعبارتهما متقاربة والله أعلم. واعلم أن المستحاضة على ضربين أحدهما أن تكون ترى دما ليس بحيض ولا يخلط في الحيض كما إذا رأت دون يوم وليلة والضرب الثاني أن ترى دما من بعضه حيض وبعضه ليس بحيض لأن كانت ترى دما متصلا دائما أو لا. وفي فرق بين دم الحيض ودم الإيه يعني دم الاستحاضة يعني يعرفه النساء ويعرفه في أهل الطب أن دم الحيض يعني نتن ويكون خليط ويكون أسود وهذاك يكون رقيق يكون أحمر هذا كذلك يعني يمكن إيش يميز المرأة في هذه الأيام قد تكون مميزة ترى بعض الأيام دما قويا وبعضها دما ضعيفا كالدم الأسود والأحمر فيكون حيض أيام أسود بشرط أن لا ينقص الأسود عن يوم وليلة ولا يزيد عن 15 يوم ولا ينقص الأحمر عن 15 ولهذا كل تفاصيل معروفة لا نرى الإتمام فيها لكون هذا الكتاب ليس موضوع يعني هذا فعلا كتب الفقه أي مذهب من المذاهب يعني يبحث هذه الأشياء أكثر من كتب الحديث وقد ذكرها بشواهدها وما يتعلق بها من الفروع الكثيرة في شرح المهذب وشرح المهذب كتاب يعني من أحسن الكتب في المذاهب الأربعة. يعني يقول بعض العلماء يمكن أحسن من يعني كتاب اللي هو الحنابلة يعني الإصناع ولا هذه الكتب الكبيرة. فاطمة بنت جحش يمهم لا يعني ذكر فاطمة بنت أبي جحش بن عبد المطلب بن أسد هكذا وقع في الأسود وهو عبد المطلب على أنه وهم والصواب فاطمة بنت أبي حريش ابن المطلب بحذف لفظ عنه والله أعلم امرأة منا فمعناه من بني أسد والقائل هو هشام بن عروة أو أبوه عروة ابن الزبير بن العوام بن الزبير بن أسد بن عبد العزى والله قلت يا رأي إن امرأة بالصحابة فلا أدر أبعد فقال لا إن المصحابة تصلي أبدا إلا في الزمن المحفوظ لأنه حيض وهذا مجمع عليه كما قدمنا وفيه جواز استفتاء ووقعت له مسألة وجواز استفتاء المرأة بنفسها ومشافاتها الرجال فالمرأة لا جاءت مثلا علمية تروح لأي عالم وتسأل ما في بأس ها هي دحين بنفسها جاءت ما كان يمكن ترسل أخوها ولا أبوها ولا عمها لكن بنفسها جاءت وسألت وهذا ما فيه أي شيء ها مشاهدات فيما يتعلق بالطهارة وأحداث النساء وجواز استماع صوتها عند الحاجة ما في يعني بعضهم يقول أن المرأة صوتها عور ما في أدلة على ذلك فإن أصحاب الرسول كانوا يسألون أسواد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يختلفون بينا فإن ذلك جائز ليس وليس بالعيرة أما عرق فهو بكسر العين وكسر الضاء وقد تقدم أن هذا العرق يقال له العازل بكسر الذال المعجمة وأما الحيضة فيجوز فيها الوجهات المتقدمان اللذان ذكرناهما مراتب أحدهما مذهب الخطابي كسر الحاء حيضة أي الحالة والثاني وهو الأظهر فتح الحيض وهذا الوجه قد نقله الخطابي عن أكثر من المحدثين أو كله وقد تم متعين أو قريب من المتعين فإن المعنى يقتضي لأنه صلى الله عليه وسلم أراد إثبات الاستحاضة ونفيه والله أعلم وأما ما يقع في كثير من كتب الفقه إنما ذلك عرقا انقطع وانفجر فهو زيادة لا تعرف في الحديث ها؟ يعني إيه من عرق خاص يقول انقطع يعني معناه إن انقطع بعد يصير النذير يمكن تموت ويقتضي فساد الصلاة بإجماع وسواء وهذه الصلاة المفروضة والنافلة لظاهر الحديث وكذلك يحرم عليها الطواف وصلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر وكل هذا متفق عليه وقد أجمع العلماء على أنها ليست مكلفة بالصلاة يعني في أيام حيضها من لا قضاء والله وخوف إلى أدفرت فاغسلي عنك الدم وصلي المراد بالإدبار انقطاع الحيض ومما ينبغي أن يعتنى به معرفة علامة انقطاع الحيض وكذلك هذا يجي في إيه؟ يعني أن المرأة يعني بعد الحيض يخرج منها ماء أبيض كده زي النورة يعني يسمى القصة البيضاء كده في كتب الفقه المالكية يعني أو مثلا تأخذ خرقة أو قطنة وتشوف أن يعني تدخل في فرجة ويشوف المكان جاف ما في أي شيء آثار من الدم بهذا تعرف أنه إيه؟ أن الحيض انتهى وعليها أن تغتسل ثم بعد ذلك لزوجها أن يتصل بها إلى شهوة ينقطع خروج الدم وحاصله أن علامة انقطاع الحيض والحصول ستور أن ينقطع خروج الدم والصبرة والقدرة وسواء خرجت رطوبة بيضاء أم لم يخرج وهذا هو إيه اللي يسمى يعني القصة البيضاء أصلا قائم وابو وغيرهما من أصحابنا طريقة رطوبة خفيفة لا صبرة فيها ولا قدرة تكون على القطنة أثر لا لون نعم وهذا يكون بعد انقطاع دم الحيض وطريقة بفتح يعني كان الشافعي يسمون كده وفوق بعد شدة وقد صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها ما ذكره البخاري في صحيحنا قالت النساء لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء هذا اللي ايه مر علينا كثير لا تريد بذلك الطهر والقصة البيضاء وتشديد وهو الجس زي النورة يعني دحين نحن نسميه نورة شبهت الرطوبة النقية الصافية بالجس قال أصل إذا مضى زمن حيضها وجب عليها أن تغتسل في الحال في أول صلاة تدرك ولا يجوز أن تترك بعد ذلك صلاة ولا صوم ولا يمتنع زوجها من وطئها ولا تمتنع من شيء وعن مالك رضي الله أنها تصدر بالإمساك عن هذه الأشياء ثلاثة أيام بعد وحدث. وفي هذا الأحاديث الأمر بإزالة النجاسة وأن الدم نجس وأن الصلاة تجب بمجرد انتفاع الحيض والله أعلم يعني تقريبا يمكن هذا الباب يعني ممكن أزيده يعني ما يغلق والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على الأحاديث الباقية بعد ذلك والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.